الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس به حاجة من الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع لسلمان طعاما وقال: كل فإني صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم ذهب يقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. فلما كان آخر الليل قال له سلمان: قم الآن. فصليا. ثم قال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. قوله: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، أي عقد بينهما عقد أخوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة مهاجرا آخى بين المهاجرين والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فصار المهاجرون بهذا العقد للأنصار بمنزلة الإخوة، حتى إنهم كانوا يتوارثون بها، حتى أنزل الله عز وجل قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فزار سلمان أبا الدرداء فلم يجده، ورأى أم الدرداء متبذلة، أي لابسة ثياب البذلة، أي ثياب المهنة، والمراد أنها تاركة لثياب الزينة. فقال لها سلمان: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس به حاجة من الدنيا. وفي رواية قالت: يصوم النهار ويقوم الليل. فلما جاء أبو الدرداء صنع لسلمان طعاما، ثم قربه إليه وقال: كل فإني صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. ومراد سلمان أن يصرف أخاه أبا الدرداء عما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وإهمال أهله وغير ذلك مما شكت منه المرأة. فلما كان الليل بات سلمان عند أبي الدرداء، فقام أبو الدرداء أول الليل ليصلي قيام الليل، فقال له سلمان: نم. فنام، ثم ذهب أبو الدرداء يقوم ليصلي، فقال له سلمان نم، فنام، ثم قال أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي؟ فلما كان آخر الليل قال سلمان لأبي الدرداء قم الآن، فتوضأ وصليا ما كتب الله لهما. فلما كان الفجر أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له أبو الدرداء ما كان من أخيه سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وهذا الذي قاله سلمان لأبي الدرداء هو نفسه القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لزوجك عليك حقا، أو فإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وفي هذا الحديث فوائد: منها أن يقتصد المسلم في العبادة، فلا يجهد بدنه بالصوم، ولا يجهد عينه بالقيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: إنك إن فعلت هجمت له العين، يعني إن سهرت الليل كله في العبادة في الصلاة هجمت له العين، أي غارت ودخلت في نقرتها من الضعف، ونفهت له النفس، أي أعيت وتعبت وملت وكلت. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام ينكر على من يجهد نفسه في العبادة ويرهقها. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، تصلي نشاطها، فإذا فترت تعلقت به. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الأعمال إليه صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل. وإذا كان المسلم قد نهي عن إجهاد نفسه في عبادة ربه، فمن باب أولى أن ينهى عن إجهاد نفسه وإرهاق بدنه في عمل الدنيا، فيعمل ليل نهار ولا ينام من الليل إلا قليلا. إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقا. وهذه مشكلة المشكلات اليوم، فكثير من الناس يعمل لكسب المال ليل نهار، فيرجع إلى بيته مرهقا كليلا، لا يطيق أن يسمع كلمة أو أن يعمل عملا، ولا يجد من الوقت ما ينظر به فيه على أحوال البيت وما فيه من مشاكل ليحلها، وظن المسكين أنه بذلك قد أحسن إلى أهله وأولاده، فإنه يتعب لهم ليوفر لهم ما يحتاجون، ونسي المسكين أن حاجة المرأة والأولاد إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ومن الناس من لا يطيق القعود في البيت، فإذا رجع من عمله بادر إلى مغادرة البيت إلى الرفاق والأصحاب، لا يستطيع أن يجلس في البيت ساعة، ولا يعود إلا متأخرا وقد نام الأولاد، فهو لا يجالسهم ولا يؤانسهم ولا يعلمهم ولا يلاعبهم، وهذا خطر جدا عليه وعليهم، لأن هذا يفقد الأولاد حبه والحرص عليه. فأين هؤلاء جميعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لأهلك عليك حقا وإن لولدك عليك حقا؟ أين هم من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسيرها: قوا أنفسكم وأهليكم، قال علموهم وأدبوهم. وأين هم من قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ وأين هم من قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما؟ وأين هم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. وأين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: ولزورك عليك حقا، الزور المراد به الضيف، كما صرح به في رواية أخرى: ولضيفك عليك حقا. فإكرام الضيف من الإيمان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا جاءك ضيف وأنت صائم تطوعا، فمن إكرامه أن تفطر لتأكل معه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وأهليكم وأولادكم، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولوالديك عليك حقا، وللأقربين عليك حقا. فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي أولادك وأهلك حقهم، وأعطي والديك حقهم، ولا تمل إلى أحدهم على حساب الآخر، لا تمل إلى والديك على حساب أهلك وأولادك، ولا تمل إلى أهلك وأولادك على حساب والديك، ولكن سدد وقارب، سدد وقارب. فإن الله تعالى قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقال سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن بحسبك أن تصوم من الشهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، وإن ذلك صيام الدهر. فيه استحباب صيام المسلم من كل شهر 3 أيام، وهو بذلك يعد قد صام الشهر كله، لأن الحسنة 10 أمثالها. فإذا صمت من الشهر 3 أيام وصمت من كل شهر طول العام فكأنما صمت الدهر كله. فيستحب للمسلم أن يحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون هذه الأيام البيض. فعن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام البيض 13 و14 و15. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وفي قصة سلمان وأبي الدرداء ضرورة أن يكون المسلم ناصحا لأخيه، ضرورة أن يكون المسلم ناصحا لأخيه، كما نصح سلمان لأبي الدرداء. وقد عظم النبي عليه الصلاة والسلام أمر النصح، نصح المسلم لأخيه، فقال: الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامة. كما أن في قصة سلمان وأبي الدرداء إشارة إلى أن صلاة الليل أفضل أوقاتها السحر آخر الليل من كل الليل، أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى آخر الليل. فقيام الليل في السحر أفضل من قيامه قبل ذلك أول الليل أو وسطه، ولكن هذا لمن قدر عليه وتعود عليه. أما من يخاف إذا نام ألا يقوم، فالأفضل له أن يصلي أول الليل. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ارفع عنا هذا الوباء واكفنا شره يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.